بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. تقدم الكلام في حقيقة الصلح، ان شاء الله تبينت حقيقتها. الكلام الان في شروطه، في شروط الصلح. فقال: يلزم في تحقق الصلح توفر أمور، ذكر الإجابة والقبول مطلقا حتى إذا كان مفيدا للإبراء، يعني في جميع ما يفيده الصلح الإطلاق، يعني يشير إلى ذلك في كل ما يفيده الصلح، ويكفي فيهما كل ما يدل عليهما، لفظ خاص مو مشروع، كل لفظ يقوم التفاهم العرفي على أن المراد من هذا الصلح، أن المراد من هذا الإجابة والقبول هو الصلح، ثانيا أن لا يكون مستلزما لتحليل محرم أو بالعكس، ثالثا البلوغ والعقل والقصد والاختيار في المتصالح. هذه هي الشروط العامة، وهكذا عدم الحذر لفلت أو تفهم في من تقتضي المصالحة التصرف في أموال في ماله، والمستند في ذلك يذكر أمورا هنا أو تبع لتلك ذلك المثل يذكر أدلتها. أول شيء لما ذكر أنه لابد من الإجابة والقبول، لكي يكون عقدا لابد أن يتقوم من الإجابة والقبول، ذكرنا مرارا أنه في الشريعة نحن الأحكام أو الأوامر أو ما يفعله الإنسان إما أن يكون تكاليف، يعني إما أن تكون أخروية أو دنيوية، فالأخروية هي العبادات التي تحتاج إلى نية القربى، والدنيوية إما أن تكون بلفظ أو لا، فبدون لفظ افرض مثل الإثم، هذه الأحكام لا تحتاج إلى لفظ، وإذا كانت بلفظ إما من طرف فهي العقود، وإما أقول الإيقاعات، أو من طرفين فهي العقود. فكونه عقدا على ما ذكرنا لا بد من اشتماله على إجاب وقبول. قال: أما اعتبار الإجاب والقبول في الصلح فلكونه عقدا، وأما أن ذلك معتبر فيه حتى إذا أفاد فائدة الإبراء فلأن ذلك مقتضى كونه عقدا مستقلا، كما تم بيانه يوم أمس، خلافا لما ذهب إليه الشيخ الطوسي، فقلنا أنه عقد مستقل وإن أفاد فائدة غيره، ولكن أن ألف يفيد فائدة باء ليس معنى أن ألف يساوي باء أو أن ألف هي باء، صحيح؟ تقدم يوم أمس. وأما أنه يكفي كل ما يدل على الإجاب والقبول فلأنه بذلك يصدق عنوان الصلح، أنه عرفان فيصدق أنه حصل صلح وإن لم يكن بلفظ خاص، وهم يكفي فيه عدم الدليل على اشتراط لفظ خاص، وعدم الدليل دليل العدم كما يقولون، لأنه لا يشترط لفظ خاص، لم يرد دليل يشترط لفظا خاصا. كانت الروايات التي استشهدنا بها لصحة الصلح ووقوعه عليكم السلام ورحمة الله خالية من اشتراط لفظ خاص في تحققه. أمس قلنا الصلح جائز في صحيحة حفص بن المخبري، وفي الأخرى صحيح الحلبي إذا كان بطيب نفس من صاحبه فلا بأس، ردا على سؤال الرجل يكون عليه الشيء فيصالح. فلم يذكر لفظ خاص لا في هذه الروايات ولا في غيرها يشترط تحقق الصلح به بأن يكون لفظ خاص في الإجابة أو القبول، بل كل ما دل على إظهار وإبراز رضا من الثاني كاف في تحققه، فيفهم العرف منه أنه حصل العقد، وإذا حصل العقد وجب الوفاء به. فيقول أما أنه يكفي كل ما يدل على الإجابة والقبول فليأتنه بذلك يطلق عنوان الصلح فتشمله الإطلاقات العامة والخاصة أوفوا بالعقود إطلاق عام. الروايتان اللتان ذكرناهما يوم أمس فيهما إطلاق خاص، يعني هذا الإطلاق في خصوص الصلح وذلك إطلاق عام في عموم العقود، فلكونه عقدا يكون مندرجا تحت العقود التي أطلق فيها الإجابة التي يفهم منها يعني أن تحققها بالإجابة والقبول لم يقيد بلفظ كما في النكاح، هناك حالة خاصة. فهنا نبقى على العموم، وما لم يرد دليل فلا رفع اليد عن العموم، لا نستطيع أن نرفع يدينا عن العموم. احنا قلنا اللي يجي آخر شيء يقرأ سيدنا قرأ لي قال الاثنين
أن يكون
لا لا بالشرح اثنين وأما اعتبار
أما اعتبار عدم استبداله لتحديد الحرام والبدعة ولعدم الأمال انظار الشارع للمعاملة المتضمنة لذلك.
أحسنتم. ف أو حتى هناك روايات يعني بغض النظر عن هذه الصداع مثلا يقول عدم استلزامه لتحليل الحرام وبالعكس فلعدم احتمال إمضاء الشارع للمعاملة، يعني الشارع نص على أنه يمنع من ذلك كما في النبوي قال روي عنه صلى الله عليه وآله الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. فالرواية بعد ما دام ذكرت ذلك فلا مجال مثلا لذكر وجه، ما دام نصت الرواية على أمر معين مجال لذكر وجه أو توجيه وصناعة كما قال من المصنف لأنه يرحمه الله لا يصدق عنوان الصلح فتشمله الإطلاقات العامة والخاصة. قال أنه لتحليل الحرام، هنا البند الذي بعده نتكلم فيه أنه لتحليل عدم استلزامه لتحليل الحرام وبالعكس يعني تحريم الحلال فلعدم احتمال مباشر الشارع للمعاملة المتضمنة لذلك أنه ظهر تصالح على ما ليس له مسلم أن يتصالح عليه. هذه أحكام تعبدية متلقى من قبل الشريعة، هذا حرام هذا حلال، ليس لي أن أحدث صلحا فأجيز. مرة ذكر الله سؤال في الصح وخطأ ما في اللغة أنه لتحليل الأمة إذا كان الأمة يعني تحلل من شخص إلى شخص، فذكرت أنه من باب أولى أن يكون ذلك للحرة، يعني الحرة كسيطرة أكثر من الأمة على النفس، بعضهم يحطوا صح. فهنا أنه تلك مملوكة وبالملك كما كان هو يستطيع أن يتصرف هذا التصرف، شاهدنا أنه هذا التحليل أفرض أن تحلل نفسها أفرض هذا ليس له، أي حكم من الأحكام هو حلال ليس له هنا أن يتصرف هذا المكلف في قلب هذا الحكم في تحويله. فبالتالي يقول هنا المصنف لا يعني يحتمل من الشريعة أن تمضي ذلك وأن تجيزه لأن هذا مغاير ومخالف لاعتباراتها ولأحكامها. وكذلك نصت روايات، هو ذكر موثقة ذكرت رواية النبوية لعله هم الصراحة الموجودة هنا في هذه الرواية النبوية يعني كان يكتفى أن يذكرها المصنف، يكتفى بأن يذكرها المصنف الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حل حراما أو حرم حلالا، ولكن لعله لضعف السند لم يذكرها ويحاول هنا في هذا الكتاب قدر الإمكان كما تلاحظون أن يأتي بالروايات المعتبرة صحيحة أو موثقة. فتجده مثلا يستشهد برواية أخرى، هنا يقول في موثقتي إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليفي لها به، فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. فهنا تعطي الرواية قاعدة عامة: المسلمون عند شروطهم، فإن المسلمين عند شروطهم، لكن استثناء من هذه الشروط التي لو اشترطوها، يعني مو كل شرط المسلمون عند شروطهم، نعم، لكن إذا كان الشرط يحرم حلالا أو يحلل حراما هنا نقف، لا يمضى، لا يجب الوفاء به. صريحة هذه الرواية أنه من شرط شرطا فليفي به، وإن كان هنا المورد لامرأته، لكن كما سوف يشير ممكن إلغاء الخصوصية والقول بوحدة المناط القطعي هنا وتعميم الحكم للجميع، خاصة بعد تعبيره بأن المسلمين عند شروطهم، يعني هذه صغرى المسألة، شرط لامرأته لكن نوجب الوفاء إرجاعا لها لتدخل تحت الكبرى المسلمون عند شروطهم. صحيح، يعني لماذا يجب أن يفي لزوجته؟ لأنه مسلم، مو لأنها زوجته، فنلغي خصوصية كونها زوجة له تبعا لقاعدة المسلمون عند شروطهم، بقاعدة المسلمين عند شروطهم. زين، إلا هنا استثناء، مو كل شرط، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. واضح المفاد من الرواية.
كما لا يجب، كما لا يجب الوفاء بهذه الشروط، كذلك لا يجوز الاشتراط.
يعني هناك في الاشتراط ليس إلا الحرمة التكليفية على القول بعدم جوازه، يعني لكن لو شرطه مثلا وتم التعاقد مع وجود هذا الشرط، فهل يكون هذا يبطل المعاملة أو تمضي المعاملة؟ لا يقولون بالمطلق، يعني الحرمة هنا أنه لا يصح من حيث الحرمة التكليفية، فهذا الشرط يكون لاغيا. زين، فإنه إن لم يفهم من الشرط ما يشمل مطلق المعاملة فبالإمكان التعدي من باب تنقيح المناط وإلغاء الخصوصية كما ذكرنا. هذه الرواية من حيث السنن نجد في الوسائل أنه يذكر أنه بإسناده، يعني الشيخ الطوسي، عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار. هنا قال موثق إسحاق بن عمار وكذا. فإسناد الشيخ إلى الصفار الذي هو محمد بن الحسن الصفار لا بد للشيخ من طريق النيل، نجده في الفهرس، ذكر عدة طرق الشيخ الطوسي. قال: أخبرنا بجميع كتبه ورواياته ابن أبي جيد عن ابن الوليد عنه، هذا طريق آخر. وأخبرنا بذلك أيضا جماعة عن ابن بابويه عن محمد بن الحسن عن الصفار عن رجاله إلا كتاب البصائر، فإنه لم يروه عن ابن الوليد في المشيخة. بماذا أخبرونا هؤلاء؟ أخبرنا يعني بهذا أبو عبد الله محمد بن النعمان والحسين بن عبد الله وأحمد بن عبدون، كلهم أخبرونا، يكفي هنا وجود المفيد أبو عبد الله محمد بن النعمان، كلهم عن، يعني هم في معا، يعني هم معا هم جميعا يخبرون كلهم عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن ابن الحسن بن الوليد عفوا، عن أبي، وأيضا أبو الحسين بن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن بعض هذه الطرق لا أقل هو صحيح. فيكون سند الشيخ الصدوق، عفوا الشيخ الطوسي إلى الصفار طريقه صحيح إليه، الصفار ومحمد بن الحسن الصفار من أجل الأصحاب. قال النجاشي عنه: كان وجها في أصحاب القميين ثقة عظيم القدر، إلى آخر كلامه فيه. وأما الحسن بن موسى الخشاب، النجاشي قال عنه: من وجوه أصحابنا مشهور كثير العلم والحديث. هذا التعبير أريد أن أقول: من وجوه أصحابنا مشهور كثير العلم والحديث. كتبة تحت بالماء، واضح العبارة. من وجوه أصحابنا مشهور، خلوا فيها: من وجوه أصحابنا مشهور كثير العلم والحديث. رأيكم هل يعتبر هذا توثيقا يكفي في وثاقة الرجل؟
من وراء الحاضنة
بعضهم قال توثيق مثل السيد، بعضهم مثل الشيخ وفوق التوثيق، بعضهم لم يجده توثيقا، ما في مدح، لم يكن توثيقا صريح. بعضهم من وليكن كونه وجه من أصحابنا وجهه، مثل ما يكون مثلا في المدينة الفلانية واحد عمدة أو شيء، مو لازم عمدة لأن تقول مرتبط بالدولة، بعد خلى وجه له وجاهة، وجه له وجاهة يعني. أما هنا من حيث صدقه ونقله يعني لا يلزم أن يكون ثقة تعبير وجه.
في العمارة شرفنا
من
نجوم أصحابنا، مو أي وجاهة، وجاهة مالية أو كذا.
إذا يكون النسبة إلى كونه من أصحابه،
يعني
هم شهرته واحدة
من كثرة العلم والحديث، يعني رجل فقيه،
يعني لا يدل على ذلك كونه وجه من أصحابه المعروف مشهور.
لو قال من وجوه أصحابنا وتكلم نقول يعني كلام، أما مشهور كثير العلم والحديث، هذا
قرينا. علي بن ابي حمزة البطائني كثير العلم والحديث، وكيل الامام الكاظم عليه السلام. هل هذا مثلا الان بغض النظر عن القول بوثاقته وان ما رواه عن المثال لم يتناقشوا فيه، انه ما رواه كان قبل انحرافه مثلا فيؤخذ به، وبعضهم قال تاب، لكن افرض انه يوجد يعني من يكون محدثا. افرض الان ابو هريره كثير الحديث، كثير ولا كثير؟
من وجود اصحابهم لا اصحابنا.
ربما تكون النسبه هنا الى التعبير، لم يقل مثلا انه وجه فقط، نسبه الى اصحابنا، لعله يكون فيه نحو من التوثيق، يعني مدح يعني ملازم للتوثيق كما يعبرون، يعني مو نص على الوثاقة، لكن هذا المدح يلزم منه التوثيق، لكنه بالإضافة إلى ذلك حتى لو لم نقل بأن هذا اللفظ يفيد وثاقته فإنه ورد في نوادر الحكمة تبعا للمبنى. مبنى الأستاذ الشيخ الدوري يعتبر خلافا للمشهور من كان في نادر الحكمة يوثقه، أو هم في التفسير، في التفسير هم ورد فيقال بوثاقته لذلك.
غير شخص من أصحابنا يعني هو مصطلح في هذا العلم ما يطلق على أي شخص، يعني حتى ولا شيعي بس مو فقيه يعني وعالم في المجال ما يمكن يقول أصحابنا أصحابنا ما يعبر عن نبال التعبير. يعني تلاحظ هذا اللفظ دائما يقارن الشخصيات الفقهية الكبيرة
للأصحاب، لكن يكفي بنسبته إلى الأصحاب أنه يكون من الشيعة. أما التعبير أن تقصدهم بالأصحاب
أنه ما يكون أي شيعي مطلقا، هذا الشيعة
احنا كلامنا حتى لو قلنا انه تعبير لانه من علماء كانوا من العلماء او لا يلازم الوثائق يعني لانه بعض العلماء موثقات ما ممكن ان يوجد ذلك يعني ما فيها نص بالوثائق لكن لعله كما رأى الشيخ أن ذلك أكثر من الوثائق مثلا أنه مدح فوق الوثائق أو لا قد أن يقال بأنه يلازم الوثائق لكن يعني لفظ الوثائق أنه ثقة وكذا لم يلد فهذه تعابير يختلفون فيها هل هي تفيد الوثائق مثلا الأكثر على القول أنها تفيد الوثائق يعني مثل هذا التعبير ثم غياب ابن كلوب يكفي في توثيقه عبارة الشيخ الطوسي في العدة هناك قال ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياب حفص بن غياب يرحمكم الله ويغيثكم وغياب ابن كلوب ونوح بن دراج والسكوني وغيرهم من العامة عن أئمتنا وهو إذن ثقة عامي بشهادة الشيخ الطوسي يعني ذكره في عدة رجال أحد المصاديق ذكره فتكون الرواية موثقة نعم إسحاق بن عمار الزرافي تقدم فطحي ثقة واضح فهذا بالنسبة لهذه الرواية وفي مرسلة الشيخ الصدوق قال رسول الله صلى الله عليه وآله البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ما علينا من هذا شاهدنا والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا هذه التي ذكرتها وقلت أنها نبوية يرحمكم الله هنا جاء بها ثانيا فيبقى الكلام في أنها مرسلة فهل تعامل رحمكم الله وعافاكم ظهر الحساسية زائدة الكلام في مراسيل الصدوق هل هي مثل غيرها مثلا لا اعتبار بها نجد هناك طبعا هذا المطلب تقدم في هذا الكتاب صفحة 104 بالتحديد كما أشار إليه عند حرمة القمار في البيع وبالتحديد في صفحة 104-105 من هذا الجلد تقدم من المصنف الكلام في مراسيل الصدوق لكن تفصيل ذلك يعني أو بالذات لم يتعرض هناك إلا لذكر الشهادة خلنا نبدأ هناك إلى المطلب هناك 104 من هذا الكتاب في البند الثاني أنه ذكر في مقدمة كتابه أيضا أن جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع من الكتاب حديث ابن عبد الله السجستاني إلى آخر كلامه قبل هذا التعبير ذكر يعني قبل هذا المقطع المنقول هنا عن الفقيه الشيخ الصدوق فيما لا يحضر الفقيه في مقدمته هناك شهادة أخرى أن جميع الروايات التي أوردها حجة بيني وبين الله فلعل المصنف هم أعرض عن هذه ولم يذكرها لأنها شهادة حدسية هو يرى حجة
ذكره الأول
وين بالضبط في نفس الصفحة هذه ما التفت عفوا ولم أقصد لي قصد المصنفين نعم في إيراد جميع ما رواه قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره الشهادة راجعة إليه هذه شهادة حدسية ليست ممكن أن يناقش فيها، ذكرها ولم يذكرها من المصنف، ذكرها طبعا فلم ألتفت أنا لهذا. فتبقى شهادة حدثية فحجتها على صاحبها. لكن المقطع الثاني هنا من الثاني، هذه الشهادة أن جميع ما فيه مستخرج من كتب المشهورة عليها المعول وإليها المرجع، هذه تنحل إلى شهادتين، أولا أنها مستخرجة من كتب مشهورة يعني معروفة، قلنا الكتاب إذا كان مشهورا فإنه لا يحتاج إلى طريق، هذا يعني كل من روى الصدوق عنه في الفقيه فهو معروف، فكتابه معروف، فبالتالي لا ليس بحاجة إلى طريق. والشهادة الثانية من هذا التعبير أي تكون الثالثة بالنسبة إلى يعني في ترتيب شهادات الصدوق، أنها المعول عليها وإليها المرجع، عليها المعول وإليها المرجع. ومعنى ذلك أنها مورد العمل بين الأصحاب، فعليها المعول وإليها المرجع، فعملوا بها ويعني ارتضوها وتقبلوها، يعني المشهور عمل بهذه الروايات. فحتى لو قلنا بأن ثمة ضعف أفرض في بعض الأسنان فيجبره عمل المشهور، هنا كون المشهور عمل بهذه الروايات فهذا جابر لها، لو قلنا بالضعف الذي ممكن أن يمنع ذلك الضعف من الشهادة الثانية قوله عليها المعول وإليها المرجع. بعضهم طبعا قال هذه الشهادات هو في نظره كما هنا ذكر وأطال الكلام، فأنه هو أفرض هذا كون الكتاب عليه العمل، يعني في جملته في مجمله عليه العمل، مو معنى أن كل رواية، يعني وإن كنت أيها الشيخ الصدوق أخرجتها من هذا الكتاب الذي عليه العمل، لكن عليه العمل بإجماله لا أنه عمل الأصحاب بكل رواية فيه. يعني لو عندنا كتاب فيه 100 رواية، إذا عمل ب70-80 رواية نقول يعمل بهذا الكتاب وعليه المعول وإليه المرجع، ليس كذلك؟ لكن ليس معناه أن كل رواية وقعت فيه فهي معتبرة وهي صحيحة. فبعضهم هنا يقول لا نستطيع ما لم نعرف السنة، لا هي الرواية من الروايات التي لم يعمل بها الأصحاب، فهي مرتبة بحكمها حكم المراسيل، إلا أن يثبت لها طريق. فيرفض يعني جميع ما في الكتاب لكونه مراسيل على رأيه. الرأي الآخر لا، يقول بموجب هذه الشهادات نعمل بمراسيل الصدوق أشبه ما تكون بمراسيل الثلاثة المشايخ الثلاثة صفوان ومحمد بن عمير والزنطي، كما هناك يشهدون أفراد ابن أبي عمير والظروف الخاصة التي جعلته يجعل الروايات مراسيل ولكن عليه العمل، فهنا كذلك يعامل الشيخ الصدوق في هذا الكتاب معاملة الثلاثة. والقول الثالث هو التفصيل، لا الرفض المطلق ولا القبول المطلق. فنلاحظ أنه بعض الروايات في كتاب الشيخ الصدوق يجزم أنه قال الإمام الصادق، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا نحن من الجزم إذا صدر من أمثال الشيخ الصدوق الحافظ للحديث العارف به، فلا يكون يعني كيف لمثله أن ينسب للمعصوم ما لم يقل، فهذه النسبة تعلمناها يعني أتذكر موقف للشيخ الهادي رحمه الله هذا هو المسجد أنا صليت فيه يمكن ذاك الوقت ما جبت الطاولة، لكن كان يعملون بعض الصحف في المسجد، كان شيخ شقيق يكتبون روايات مثلا، فهو يدخل يقرأ، فقال الإمام السابق عليه السلام ما يرضى يقول كتبوا روية، فقالها فيها جاز أو كذا، لكن هذا في أمثال أصحاب الصحف في المسجد لما يقولون قال مو مفاهمين ايش معنى كلامهم من هذه النسبة، لكن مثل الشيخ الصدوق لما يقول قال هذا يؤخذ بهذا يعني القدر المتيقن من أمثال ذلك أن يقبل، بعضهم وسع الدائرة قال حتى في تعابيره لما يقول في كتاب كذا روي كذا أو بدون ما ينتبه إلى الكتاب روي عن الإمام الصادق حتى يعني باللهجة تكون أقل جزما من تعبير قال، يقول هذه الأهم التعابير حدود يعني خمسة ستة تعابير في كتاب من لا يحضره الفقيه في نسبة الأحاديث إلى المعصومين عليهم السلام، يقول حتى هذه إذا نرجعها إلى الشهادات الثلاث ممكن أن نقول بأنه إذا قبلنا هذه الشهادات الثلاث ممكن أن نقول بأنه يجري عليها ما يجري على صيغة الجازمة مقبلنا، لكن هذه مو معنى أنه متردد، هذا نحو من التفنن والتنويع في التعبير، مرة يقول قال مرة يقول رؤيا مرة يقول وجد في كتاب كذا مرة يقول افرض يذكر شخصا في السند ولم يذكر افرض هنا الطريق إليه، فهذه نحو تفنن في التعابير، فإذا نرجعها إلى الشهادات نقول بقبول جميع مراسيل الصدق حسب المبنى، إلى المراسيل الصدق هذه المباني أمامكم تقوون ما تشاءون منها، وبالتالي إذا تبنيتم شيئا فالتزمتم به فالالتزام الشيء التزام بلوازمه فتأخذون بما بالمقدار الذي التزمتم به توسيعا أو تضييقا. وفي مرسلة الشيخ الصدوق قال رسول الله صلى الله عليه وآله البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه والصلح جائز بين المسلمين إلا صلح حل حراما أو حرما حلالا، وهي حجة بناء على تمامية التفصيل في مراسيل الصدوق، بينما إذا كانت بلسان روية أقول على تمامية التفصيل فهنا قال رسول الله صلى الله عليه وآله، فإذا قال نقول بهذا المفصلون يقولون، أما بعد إذا قلنا بالإطلاق بالقبول مطلقا فهذا أظهر، إذا نقول بالقبول مطلقا خلاص جميع الروايات تقبل، وهذا مو رأي يعني خاص بالأخباريين، يعني حتى يعني بعض الأصوليين المعاصرين يقولون بهذا الرأي يعني بقبول جميع ما في من لا يحضره الفقيه أو مثلا الكافي، هذا وإن كان يعني على ضيق في مشهور معروف عند الأخباريين، وأنا لا أؤمن أن هناك حاجزا يعني بين الأخباريين والأصوليين إلى هذه الدرجة، كثير مشتركات، وهي حجة بناء على تمامية التفصيل في مراسيل الصدوق، بينما إذا كان في لسان روية فلا تكون حجة، هذا مفصلون يقولون أنه روية يعني ما في جزم في النسبة إلى المعصوم، وبينما إذا كان في لسان قال كما في هذه الرواية فتكون حجة، فهنا نقول بالحجية، فإنه بناء على هذا على هذا التفصيل تكون هذه الرواية حجة لأنها بلسان قال، فضلا عما إذا بني على الكبرى القائلة بحجية جميع روايات الشيخ الصدوق في كتابه من لا كتاب من لا يحضره الفقيه لوجوه تقدمت في كتاب البيع عند البحث عن حرمة القمامات، هذه الوجوه موجودة أضفنا تفصيلا فيها، و يعني بعض ما ذكره هناك هم لم نذكره تستطيعون الرجوع إليه إلى من باب أنا كان هذا بالإمكان أن نمشي عن المطلب سريعا، لكن ما أدري أنا إذا كان قد تبين لكم في السابق أو لا، فهل بقي فيه شيء؟ لوجوه تقدمت في كتاب البيع عند البحث عن حرمة القمار وعما اعتبار البلوغ وما بعده. هذه الشراط العامة، قال البلوغ والعقل والقصد والاختيار في المتصالحين، كونه عقد وينشأ برضا وباختيار فهذه فذكر ذلك من الشراط العامة التي لا يصح العقد دونها، فهذه تقدمت في غير هذا المورد من العقود، وأن هذا لا بد أن يحتويها كل عقد أو تكون موجودة ليصح التعاقد. يعني مثلا هذه العبارة التي سوف تخرج من صبي أو مجنون لا عبرة بها، وكذلك من أكره على هذا الصلح، ألكم أشرتم يوم أمس قل أنه بغير رضان ذكرنا أنه مكره، الاختيار هنا يقابله الإكراه، ولو كان مكرها فلا يصح العقد منه صلحا كان أو غير صلح، إلا أن يتبع كما ذكر هنا مثلا في البيع يتبعه الرضا، لكن هنا مكره كونه صلحا أنه حين صدره يكون برضان وبتوافق بينه وبين الطرف الآخر. صلى الله على محمد وعلى آله.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.